بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني وأخواتي في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما، إنه خير مسؤول. بقي عندي الأخت أم أحمد من العراق، سألت 3 أسئلة، أجبت عن سؤالين وضاق الوقت عن الإجابة على السؤال الثالث، وكذلك الأخت عائشة من رأس الخيمة. أم أحمد في سؤالها الأخير تقول: أنا من 20 سنة نادرة أصلي كل يوم 2 ركعتين. هي ذكرت طبعا فيما يتعلق بمرض ابنها أو شيء من هذا القبيل. طبعا تقول: هل 2 ركعتين قبل الفرض أو بعد الفرض؟ العجيب بأن قالت كل وقت وليس كل يوم، قالت نذرت أن أصلي كل وقت من أوقات الصلوات 5 تقول 2 ركعتين. أختي أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا كان الأفضل والأصل لك ألا تنذري، هذا الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. ولذلك ما يعني الإنسان قد لا يستطيع أن يصلي أحيانا يعني 2 ركعتين مع كل وقت، فيها صعوبة. فأختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت الآن ملزمة بهذا النذر. وبالنسبة ل2 ركعتين الصلوات التي ليس بعدها وقت من أوقات النهي تصلين بعدها، وأما الصلوات التي هي ما بعدها من أوقات النهي تصلين قبلها. ولذلك الفجر تصلين قبل بعد الأذان، طبعا تصلين 2 ركعتي الفجر اللي هي القبلية، وتصلين 2 ركعتي النذر. الظهر أنت بالخيار تصلين قبل أو بعد، يعني لما ذكرت أنا قصدي الثاني بالخيار، تصلين قبل، المهم بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت تصلي قبل الظهر أو بعد الظهر. العصر لا، قبل العصر، قبل، لأن ما بعده منهي عنه، فتصلين بعد الأذان بارك الله فيك، وكذلك المغرب وكذلك العشاء. لو أخليتي يا أخت الفاضلة بهذا النذر وحصل عندك يعني مثلا تفريط وحصل عندك تضييع، فتنتقلين إلى كفارة يمين وهو إطعام 10 مساكين. طيب نأخذ مجموعة أسئلة. تفضل يا أبو خالد من الجزائر.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبروك عليك كل عام وانت ألف خير إن شاء الله.
أهلا وسهلا، الله يحفظنا وإياك جميع المسلمين.
أمين يا رب العالمين. دكتور لي بعض الأسئلة.
تفضل.
إنسان يكون مع يصلي مع جماعة يكون متأخر بركعة أو ب2،
إيه،
ولكن لما يسلم الإمام هو يسلم معه ويكون باقي له ركعة ولا، هل عليه شيء؟
يسلم مع الإمام
أو قبلي؟
يسلم مع الإمام؟
إيه، يسلم سهوا مع الإمام، هو باقي له 2 ركعة أو 2.
سهوا ولا عمدا؟
لا لا دكتور، سهوا.
سهوا، طيب يا أبو خالد.
لي سؤال آخر.
إيه. تفضل يا أبو خالد.
دكتور في الحج إنسان يكون داخل بالتمتع.
نعم.
يحرم من الميقات.
نعم.
من لما يبغي يدخل بالحجة يوم التروية 8 من التروية، هل من مكة ينوي يلبس الإحرام تاعه وينوي الحجة أو يعود للميقات؟
إن شاء الله يا أبو خالد.
بارك الله فيك دكتور، لحظك.
أهلا وسهلا، حياك الله. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، صديقة أختي بتتعرض لمشاكل وإزعاج على مسائل التواصل الاجتماعي.
إيه.
ولمراحل وصلت تهديد يعني.
إيه.
فصديقاتها اقترحوا عليها إنه تكتب أو تحط إنه مسافرة لحتى ما التهديد يتطور يعني ويكتب.
إيه.
فهي السؤال إنه هل يجوز هذا الشيء؟ هي يعتبر كذب أكيد يعني. انه هي من باب انه تبعد عن الاذيه يعني.
أم محمد يعني الأذية اللي تصل يعني مثلا أمنية يعني تصل إلى درجة ممكن تبلغ الأمن ولا مسائل إزعاج فقط اجتماعي؟
لا هي اجتماعي وتهديد يعني من هذا النوع.
طيب شال سؤال آخر؟
لا شكرا. فهل يجوز أنه الكذب بهذا
إن شاء الله؟ إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله.
أم سارة تفضلي من فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا نحن مقيمين هنا في فرنسا وعندي بنتين في المتوسطة يعني هم في الأساس يرتدون الحجاب لكن عند وصول إلى المتوسطة تمنحهم الإدارة من ارتداء خمارهم. والمشكل أن لوضعهم في المدارس الخصوصية التي الإسلامية يعني الثمن جد مرتفع وأحيانا لا نجد حتى الأماكن للتسجيل تكون محتجزة. أريد أن أعرف هل علينا إثم عند نزاهن يعني خمارهن في
إن شاء الله. كم أعمارهم؟
15 سنة و
بالغات
10 سنة.
نعم. طيب يا أم سارة تسمعين الجواب إن شاء الله. مصطفى
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل سنة طيبين إن شاء الله.
طيب
أمار الله يخليك. بقول لك يا شيخ إيه؟ بالنسبة لي أنا مثلا بصلي فرض أجمع لما أنا أسجد في الركعة الأولى بدعي يعني مدعي بطير في السجود وبنسى ما بعمل السجدة الثانية فبعد أخلص الصلاة بتذكر إن أنا سجدت سجدة بعد في الركعة الأولى أو الثانية هل عنده ولا سجود سهو
إن شاء الله
عيد الصلاة. بعدين تاني عندي سؤال بالنسبة للعروس يعني هل مثلا تتوضأ عروس يعني جديد تتوضأ للصلاة؟
إن شاء الله
عايز الجواب يعني
إن شاء الله. الآن تسمعين يا مصطفى.
الله يحفظك يا رب.
مرحبا مرحبا. تفضل أبو عبد الله من مصر.
السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو عبد الله. راح أبو عبد الله. تفضل أم متعب.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا قبل يومين كلمتك بالنسبة لبنتي اللي توفت في مرض السرطان.
أيوة
يا شيخ أنا عندي بعد سؤالين.
تفضل.
أنا الناس اللي طالبة تطلبهم هي فلوس يجوز أن يسامحهم بما أن يعني أنا وأبوها الورثة لها يسامحهم يعني.
إن شاء الله يا متعب.
أيوة. والثانية هي يا شيخ كانت ما تداوم عشان تأخذ راتب هي كانت لأنها مريضة كان يدعموها دعم المادي هل
إيه نعم
المساعدة المالية.
طيب سألتوا أنتم الجهة هذه توقف المعونة ولا خلاص ولا تستمر؟
لا أنا ما سألتهم لا لحد الآن بس الشهر هذا ما نزلوها اليوم المفروض نزل الضمان ما نزلوا لا التأهيل ولا الضمان.
إيه أنتم أعطيتوهم شهادة الوفاة ها؟
لا لسه ما أعطيتهم.
إيه لازم تخبروهم بارك الله فيك.
خلاص نخبرهم إن شاء الله نخبرهم.
الله يحفظك.
بس إني حبيت أوضح لك الصورة أنها يعني ما هي مادة ومنها يعني.
أي معروف هنا هذه مساعد مقطوع أي نعم.
أي مساعدة وبالنسبة يطلبوها زوج هذول أخوانها ثلاثة أشخاص كل واحد يطلبها مبلغ. هي تطلبهم المبلغ هذا هل أنا يعني أجوز أسامحهم أنا وأبوهم ولا لازم؟
المبالغ كبيرة؟
لا من 2000 2500 تقريبا.
إن شاء الله يا أم متعب تسمعين الجواب.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. طيب. نكتفي بهذا القدر. الأخت عائشة من رأس الخيمة تقول بأنها راحت العمرة في 18 رمضان تقول ووصيت أهلي يطلعون الفطرة عني هنا تقول وإحنا رجعنا ليلة العيد تقول في ناس قالوا لي لا لازم تطلعينها في مكة وتقول قمت وعطيت المسؤولة أو المسؤولة الأمن في المسجد الحرام قلت لها خذي هذا 15 ريال وقالت أنا فقيرة تقول أخذتها هي وتقول الحمد لله هنا أخرجوا عني الفطرة. أختي عائشة بارك الله فيك أولا بالنسبة الفطرة زكاة الفطر هو الأصل أن الإنسان يخرجها حيثما وجد، هذا الأصل. يعني تقولين أنا مسافر في مكة، طلعنا في مكة، مسافر أي دولة في المكان، لأن زكاة الفطر يقول العلماء زكاة بدن، يسمونها زكاة البدن، يعني تتبع البدن وما كان البدن. لكن هذا ما يمنع أنك لو وصيت أحد والله أنا يمكن ما أعرف أحد وما عندي وقت مثلا أنني أطلع مثلا في مكة أو في أي مكان، ووصيت أهلك في رأس الخيمة قلتي يطلعون عنك، ما فيها شيء والحمد لله. وأما قضية أنه الشرط لازم، لا، غير صحيح، غير صحيح. ما دام الحمد لله الأهل طلعوا هنا وأنت عطيتي 15 ريال، هذه صدقة تحتسبين عند الله سبحانه وتعالى. عائشة تسأل تقول بأنها يعني إذا كانت متوضئة أو أكلت شيء، هل لازم عليها أن تتمضمض قبل الصلاة؟ أخت الفاضلة، ليس بشرط وليس بلازم. من كان متوضئا فأكل أو شرب فإنه لا يجب عليه وجوبا أن يتمضمض، أو أن يعني مثلا نعم يتمضمض، لكن يستحب استحبابا خاصة إذا كان الأكل أو الشراب فيه دسم مثل اللبن. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حث من كان متوضئا وشرب لبنا أن يتمضمض، يتمضمض سواء تمضمض وبلع الماء ولا مج الماء، كل هذا يعني الأمر فيه واسع ولله الحمد والمنة. أبو خالد من الجزائر يقول بالنسبة للمأموم المسبوق إذا جاء المسجد والإمام في الركعة الثانية أو الركعة الثالثة، يقول ودخل معه وسلم مع الإمام نسيانا، يقول ماذا يفعل؟ يسجد للسهو أم ماذا؟ أخوي أبو خالد الله يرضى عليك، بالنسبة لمن كان مسبوقا بركعة أو بركعتين، هذا لا يجوز له أن يقتصر على سجود السهو إذا سلم نسيانا مع الإمام، بل الواجب عليه أن يقوم، أن يقوم ويأتي بالركعة كاملة، ركعة أو ركعتين مثلا، ثم بعد ذلك يكمل بقية صلاته ويسجد للسهو، يسجد للسهو، لأنه ما كان يجوز له أن يسلم، لكنه ما دام أنه نسي فالنسيان يجبر بسجود السهو، يقوم يأتي بالركعة أو ركعتين ويسجد قبل السلام بعدما يتم صلاته. أبو خالد يقول بالنسبة للحاج المتمتع بالنسبة للعمرة يحرم من الميقات، لكن بالنسبة للحج من أين يحرم؟ هل يذهب إلى الميقات أم يحرم من مكانه في مكة؟ أخي الفاضل، يحرم من مكانه في مكة، في منى، في العزيزية، في أي مكان، يلبس الإحرام ويلبي بالحج، يقول لبيك اللهم حجا، ويذهب إلى مكة في اليوم الثامن اللي هو يوم التروية، ويبات تلك الليلة والبيتوتة في تلك الليلة على سبيل السنية والاستحباب. ولو ذهب إلى عرفة لا شيء عليه، لا شيء عليه. فما يرجع يا أخي الفاضل بالنسبة للمتمتع، ما يرجع إلى الميقات، وإنما يحرم في مكانه، هو العمرة من الميقات، أما الحج فيكون من مكة، يحرم من داخل مكة أو من مكانه الذي هو ساكن فيه. أم محمد من الشارقة تذكر بأن لها صديقة أو صديقة أختها تتعرض يعني لمشاكل وإزعاج فيما يتعلق ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، وتقول تصل أحيانا إلى درجة التهديد، تقول ممكن أنها تكتب يعني في الواتس هذا أو الوسيلة هذه بأنها مسافرة حتى يعني تبتعد عن هذه المشاكل. أختي أم محمد الله يبارك فيك ويرضى عليك، طبعا بالنسبة لخصوصيات الناس لا يجوز للناس أن يزعجوا الآخرين فيما يتعلق بخصوصياتهم. ولذلك ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي هناك للأسف جملة من العبث الذي يمارس عند كثير من الناس، وأصبح الناس يدخلون بغير استئذان، وأصبح كثير من الناس ربما يؤذي الآخرين أذية شديدة جدا. وأنا أعرف أناس تركوا هذه الوسائل مع حاجتهم إليها بسبب هذا الإزعاج وبسبب هذا الاعتداء، اعتداء صارخ على خصوصيات الناس. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضيف أحد في مجموعة أو مثلا يدخل عليه هكذا من دون استئذان. حتى العلماء والمشايخ يستأذن في قضية السؤال، يستأذن في قضية الفتوى، حتى في قضايا إرسال الأشياء. يعني يوجد بعض الناس يقول لك والله أنا متأذي أذية شديدة، الرقم معروف، وتأتيني صور وتأتيني فيديوهات وتأتيني تطبيقات وتأتيني أشياء، ويقول أنا شغال أحذف فقط، وهذا دخول إلى خصوصية الناس ما ينبغي. الأمر الثاني، وهذه رسالة للجميع طبعا، الأمر الثاني أنت ذكرت مسألة تهديد، فإذا كان يعني هذا التهديد يمثل خطر على حياتها، يمثل خطر على سمعتها، يمثل خطر على أهلها، يجب عليها أن تلجأ إلى السلطات، ولا يجوز لها أن تبقى هكذا مكتفة إيدينها، لا، تلجأ إلى السلطات الأمنية، ولله الحمد يحمونها ويأخذون لها الحق الكامل ويردعون كل من تسول نفسه في قضية إيذائها. وهناك الآن ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، يعني ممكن يعني تسجيل بلاغ، وهذا البلاغ تستطيع من خلاله أن تحمي نفسها وتحمي أسرتها وتحمي أولادها. إذا قلت لي لا والله ما تصل إلى هذه المرحلة، وإنما مجرد فقط يعني إشغال وطلبات وأذية، وهي ما تريد أن تصعد هذا الأمر، لها الحق، لها الحق في أن تكتب مسافرة وتنوي بذلك سفر الدنيا، يعني هي تورية تنوي بذلك أنها مسافرة في هذه الدنيا، ونحن كلنا على سفر، الإنسان في هذه الدنيا أصلا على سفر، فإذا ورت وعرضت مثلا بمثل هذا الأمر على أنها مسافرة، وتعتقد هي ويغلب على ظنها أو تعتقد بأن هذا ممكن يخفف من قضية الدخول عليها في هذه الوسيلة، ما في شيء في مثل هذا الأمر. أم سارة من فرنسا تقول بأنها مقيمة هناك وعندها بنتين بالغتين يدرسان في المتوسطة، تقول يمنعون الحجاب بعد هذه المرحلة، يعني في قبل ذلك يعني ممكن، وأما بعد هذه المرحلة فلا يمكن. تقول بالنسبة للمدارس الخاصة الإسلامية رسومة مرتفعة وصعب علينا أننا يعني ندخل البنات فيها. تقول هل علينا إثم في مثل هذه الحالة؟ أختي أم سارة، الله يرضى عليك ويبارك فيك ويصلح لك البنيات ويصلح لك النية والذرية، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ جميع المسلمين. أختي الفاضلة، بالنسبة للأب وبالنسبة للأم مسؤولان مسؤولية كاملة أمام الله عز وجل عن أولادهما، عن أولادهما، ولذلك يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ولذلك الأولاد يسألون الله عز وجل، يسألون الآباء بين يدي الله عز وجل، أنت الأب والأم مطالبان مطالبة كاملة في قضية التربية منذ النشأة الأولى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله، ويقول عليه الصلاة والسلام ما نحل والد ولده أحسن من مثل حسن الخلق، وقال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وما يخفاك ما يخفى عليك بأن الحجاب شريعة، الحجاب شريعة وفريضة وأمر واجب. ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيم. قل جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. والمقصود بأن المرأة منذ أن تبلغ يجب عليها أن تحتجب الحجاب الشرعي المعروف. ولذلك أختي الفاضلة يجب عليكم أن تبحثوا عن مدارس ممكن أنها يعني تسمح في قضية الحجاب، حتى لو بذلتم مالا أو اقترضتم مثلا أو طلبتم الزكاة، هذا ما في بأس لأجل حماية البنتين، لأجل حماية البنتين. وإذا تطلب الأمر أنه فعلا يصل إلى المنع وفي حاجة إلى التدريس، في حاجة إلى التدريس، لو رجعتم إلى أوطانكم، يعني وش المانع؟ الإنسان لما يخرج من وطنه لعمل ولا لكذا هو يأخذ نهمته ويرجع، يقضي حاجته ويرجع، لا يقيم الإقامة الدائمة. وجود الإنسان في بلده رغم مثلا الحالة الاقتصادية رغم ضعفها طبعا وكذا، أفضل إذا حافظ على دينه من أن يذهب إلى بلاد فيها يعني مثلا يعني توسع في الجانب المالي الجانب المعيشي، لكن على حساب الدين، على حساب الدين وعلى حساب الأخلاق على حساب القيم. تنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. أم مصطفى من الشارقة تقول بأنها لما تصلي الفرض أحيانا تقول السجدة الأولى أطيل فيها ثم أنسى ما أسجد السجدة الثانية، ما أتذكرها إلا بعد السجود، بعد السلام، بعد الصلاة. تقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ تقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت هدمت ركن من أركان الصلاة. أم مصطفى الله يرضى عليك، أفترض الآن أنت تصلين الصبح مثلا، الركعة الأولى سجدت السجدة الأولى طويلة، ثم قمت تعتقدين أو تظنين بأنك سجدت سجدتين، وجبت الركعة الثانية بسجدتين، بعد السلام تذكرتي بأنك فعلا ما جبت إلا سجدة واحدة، أنت في هذه الحالة ما صليت إلا ركعة واحدة وهي الركعة الثانية، الركعة الثانية قامت مقام الأولى، باقي عليك ركعة، وش تسوين؟ تقومين مباشرة تقول الله أكبر، هذه تكبيرة انتقالية مش تكبيرة الإحرام، لا تكبيرة انتقالية، لأنك أنت الآن كأنك الآن قمت إلى الركعة، أو لا تقولين، يعني حتى بعض العلماء يقول لا تقول الله أكبر، لأن أصلا هي يعني الآن هي داخلة في هذه الركعة، فتقولين مثلا تأتين بالركعة كاملة بالركوع والسجود زين، وبعدين تسلمين وتسجدين بعد السلام، لأن حصل عندك زيادة ونقص والزيادة أكثر، تسجدين بعد السلام. ولو سجدت قبل السلام ما في بأس، يعني تجيبين ركعة كاملة كأنها الركعة الثانية للفجر بالتشهد طبعا الأخير، وتسجدين قبل السلام أو بعد السلام، الأمر في هذا واسع. من؟ تفضل يا إيمان.
سام العراق.
تفضل يا إيمان.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نحبك في الله شيخي.
حياك الله يا أخت إيمان.
شيخ أريد أسألك، أنه أنا يعني اللي يختم إنسان معوق مشلول،
نعم،
كبير في السن، قدمت 6 سنين، هل لي أجر في ذلك؟ وهل للرسول صلى الله عليه وسلم حديث يا شيخي؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخي، أنا يعني أصلي قيام الليل أصلي من بعد صلاة العشاء مباشرة، وأصلي صلاة العشاء 4 ركعات، بعدين أسن الراتبة 2 ركعات، ببعدين أصلي 6 ركعات، يعني ركعتين وسلام، ركعتين وسلام، ركعتين وسلام، بعدين الشفع والوتر. صحيح فعلي هذا شيخي؟
إن شاء الله. تسمعين الجواب يا إيمان؟
شكرا شيخي.
مرحبا أختي. تفضل يا هند.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
أي شيخ، أنا كثيرة الحلف عند أيات زعل، حلف أني ما أدخل بيت فلان وما أدخل بيت فلان، والحلف يعني أيات زعل عندي يعني كثير، على كثير أني حلفت.
إيه.
وهذا زوجي أخوه مسوي عملية، وقال وأنا حالف أني ما أدخل بيت فلان، صار خلاف أنا وزوجة أخوه معنا.
إيه.
وقلت حلف، قلت ما أدخل بيتهم إلا أني ماني براي وكذا، يعني وشتفتني يا شيخ، قال لازم بكرة الحين معي لأخوي هم سوي عملية أنت وعيالك، وشو أبيك تفتيني يا شيخ؟
إن شاء الله يا هند.
وأنا يا شيخ مو بس هذا، يعني على عمتي أو خاف يتكلمون عند الناس علي وكذا، وأزعل أنا وحلف أني ما أروح أقول لهم كذا وكذا، يصلني الكلام، بس أني حلف أقول ما أدخل بيتهم، يصير عندهم أيات شيء أيات حاجة أروح أدخل عليهم بدون ما أكثر ولا أسوي، يعني هي تشمل كفارة واحدة أو يعني شو
أبشر يا هند. واضح السؤال وتسمعين الجواب، أبشر.
الله يعطيك. السؤال الثاني يا شيخ.
ها تفضلي.
عندي السؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي الحمد لله عندي 8 أطفال
ما شاء الله،
ويا شيخ أنا يعني حملت وأنا ما أدري عن نفسي الحين.
ايه.
وقلت كنت أتكلم مع زوجي يقول لي أنت استغفر الله بس أنت قاعد تكفرين.
ايه.
قلت أنا قلت بكرة بس إن شاء الله إني أولد وكذا، تعبان والله يا شيخ نفسيا. قلت أضرب إبرة وكذا عن الحمل، يلا استغفر ربك، هذا نعمة من ربك، وأنا يا شيخ إذا حملت أتعب، يعني معي النبض السريع ومعي يعني التطريش وكذا وأتعب، وأنا سويت يعني الكلام هذا غلط اللي أقوله، ولا مش أسوي شيخ
بكتبين. إن شاء الله يا هند. إن شاء الله
الحبوب ما أقدر أكلهن معي القلب أنا.
طيب أبشر
سريع.
أبشر يا هند، تسمعين التوجيه إن شاء الله.
عطاك العافية.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أبا همدان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك، جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أبو همدان.
الله يرحم والديك. سؤالي يا شيخ، صليت العشاء جماعة.
إيه.
لحقت الركعة الرابعة.
اي
قمت صليت باقي الصلاة، جاني شخص وضرب على جنبي على اساس يكمل معي جماعة.
اي
هل في هذه الحالة ام ذه امام؟
هذه الحالة ايش؟
يعني اكون امام وجاني على اساس انه يصلي يا جماعة.
طيب طيب،
وهل اذا يجوز اجهر بالقراءة بعد الفاتحة؟ مثلا كنت انا واصف الفاتحة اجهر بالقراءة او شو اسمه؟
ان شاء الله يا ابو حمدان. واضح واضح.
السؤال الثاني، جزاك الله خير بارك الله فيك، خالتي توفت ومعها ذهب، وضعت الذهب عند امي وقالت لها ما تعطي احد الا بناتي، بناتها صغار.
ايه
زوجها الان محتاج فلوس، يقول للوالدة جيبي الذهب حتى سلفة، فهل يحق الوالدة أنها تخلي الذهب لما يكبروا البنات؟ يعني مثلا ثلاث بنات وثلاث قطع ذهب.
هي خالتك كم تركت من العيال؟
ثلاثة أولاد، ثلاث بنات تقريبا وولدين.
والزوج ها؟
والزوج.
وقالت لها هذا الذهب للبنات ها؟
بنات ما تعطي أحد.
إيه طيب طيب.
الزوج محتاج، هل تعطي الزوج أم؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. طيب تفضل يا ابو زيار.
الو زيار، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
الو شلون اخبارك؟
مرحبا اخوي
ابو ديار. ابو ديار ابو ديار مو ابو زيار.
الله يهديهم بس ابو ديار. يلا ما خالف.
شيخ انا سؤال عندي من الزحمه عليك.
تفضل.
احنا متابعيك هواي هنا بالعراق هواي يعني.
الله يحفظكم الله يحفظكم.
شيخ انا عندي اصدقاء اثنين، واحد يعني حالته الماديه كل زينه.
ابو ديار ممكن تخفض التلفزيون تسمعني من الهاتف؟
ماشي.
اي لان الان يعمل تقطيع. تفضل يا اخي.
شيخ انا عندي اصدقاء اثنين.
اي
نعم، واحد حالته الماديه ميسوره جدا، وواحد حالته الماديه يعني متوسطه.
اي
حالته الميسوره جدا ما يخلف يعني عقيم، حاول ذبي يعني خلى هواي فلوس على هاي الشغله وما صارت يعني. وهذا الحال تتعوان عنده اولاد هواي. يصير هذا الصديق ينقل هذا الصديق احد اولاده يعني يربيه له يعني بحيث ما يسجله باسمه، يصير هيك يعني. واذا هاي الحاله تصير شلون تصير؟ ممكن شيخ يتودد بين الله.
والاول ما شاء الله عنده عيال.
الأول الحالة التعبانة شوية عند عياله هواي، وذاك الميسور حالته ما عنده، فهو أصدقاء يعني قال جيب ربي لك واحد من الأولاد بس يبقى باسمك لو ما يسجل باسمه
إن شاء الله.
والله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم. نعم
إن شاء الله يا أبو ديار. السؤال الثاني.
السؤال الثاني
ها انقطع. يلا من معنا؟ تفضل تفضل. عبد المن عبد الوهاب. عبد الوهاب يلا يلا خير. طيب طيب ارجع الى الاسئله. الاخت ام متعب بارك الله فيها. طبعا ام متعب رجعت تقول بانها سالتني فيما سبق عن بنت لها توفيت بالسرطان رحمه الله عليها، تقول بان يعني تطلب اخوانها دين، تقول ممكن انا وابوها نسامح في هذا الدين؟ ممكن تؤجرون تشكرون ما دام الحمد لله الدين لاخوانها تؤجرون على ذلك. والموضوع الثاني ما يتعلق بقضية الجهات اللي تدعم بنتك بالمكافآت المالية هذه، مثل ما قلت لك يا أخت الفاضلة، يجب عليكم وجوبا أن تخبرونهم، تعطونهم شهادة الوفاة تقول بنتنا ماتت، الرواتب هذه اللي تمشي أو المكافآت تبتل تمشي ولا 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 تمسكون عندكم تأخذونها، وحنا بنتنا توفيت اليوم الفلاني ونزل لها كذا وكذا. لازم يا أخت الفاضل لازم، هذه حقوق. وبعدين حتى أنك يعني تريحين بنتك في قبرها لابد هذه الأشياء، لابد أنك تخبرين الجهة وتقولين وش اللي لنا وش اللي علينا. هذه مهم يا أم متعب الله يرضى عليك. إيمان من العراق تقول بالنسبة للإنسان اللي يخدم شخص معاق، تقول خدمت شخص معاق 6 سنوات هل لي أجر؟ أخت الفاضلة كيف مالك أجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطب أجر. إذا كان خدمة الحيوان البهيم، إذا كان رعاية الحيوان البهيم تدخل الجنة، كيف بالإنسان؟ كيف بشخص من بني آدم؟ وكيف إذا كان قريب لك أو كيف إذا كان قريب لزوجك مثل والده مثلا أو والدته، أبشر بخير يا أخت الفاضلة. الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه ولاية بين المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، ورب عمل يسير يدخل الإنسان الجنة، خاصة هذا الشخص الضعيف المعاق اللي بأمس الحاجة إلى خدمة الآخرين، لما تقومين عليه وتضفين عليه حنان وتقدمين له خدمة من حيث مثلا فترات الأكل وإعطائه الدواء وإدخاله الحمام، وهذه الخدمة العظيمة هذه بإذن الله عمل صالح، ستجدين بركة في حياتك وفي أولادك وفي مالك وفي دينك، وستكون سبب إن شاء الله بإذن الله من سبب أسباب نجاتك عند الله عز وجل إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فأبشري بخير يا أخت الفاضلة، استمر في هذا الطريق إذا كان هذا الشخص موجود، وإذا كان قد انتقل إلى رحمة الله فأنا أبشرك بخير. إيمان تقول بأن تقوم الليل تصلي صلاة العشاء 4 ركعات، ثم تقول أصلي السنة 2 ركعة، ثم أصلي 6 ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين، ثم الشفع والوتر. تقول فعلي الصحيح أسأل الله أن يتقبل منك، هذا عمل صالح وعمل طيب، لكن في شغلة واحدة باقي لك 2 ركعة حتى تكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة، أنت اللهم بارك صليت العشاء 4 ركعات ثم صليت 2 ركعة، هذه سمى السنة الراتب البعدية. الآن عندك قيام الليل، أنت تقول أنا أصلي بعد العشاء، ما في مشكلة، قيام الليل من بعد العشاء إلى أذان الفجر، هذا كل وقت قيام الليل. أنت صليت الآن 3 تسليمات، 2 ركعة 2 ركعة 2 ركعة، هذه 6، جيبي 2 ركعة بعد صير 8 مع الشفع والوتر 11 ركعة. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، فجيب 2 ركعة هذه حتى تكونين على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هند تقول أنا كثيرة الحلف وحلفت على يعني بيت أخوي إني بيت أخو زوجي إني ما أروح له، يقول سوى عملية وزوجي يجبرني غدا إني أروح، تقول أنا كثيرة الحلف ما العمل؟ هند الله يرضى عليك، طيعي زوجك وروحي معاه وسلمي على أخو زوجك وتحمدي له بالسلامة وسلمي على زوجته ما فيها مشكلة، وأنهي هذه المشاكل. والحمد لله أحيانا بعض المصائب يصير يستثمرها الإنسان بالخير، مثل مرض إنسان وبينك وبينه قطيعة أو بينك وبينها قطيعة، لما تزورينها خلاص يغلق الملف وتنتهي المشكلة ويبدأ الإنسان حياة جديدة وفرصة. وأطعمي 10 مساكين، بارك الله فيك، لابد من تطعمي 10 مساكين. وبعدين يا هند أحذرك من كثرة الحلف، أنت تقولين عند كل زعل، اتق الله، الحلف كثرته هذا استهانة، كأنك تستهينين بالله عز وجل. والله جل وعلا يقول واحفظوا أيمانكم، وذكر الله عز وجل عن المنافقين والكافرين يكثرون الحلف، يقول جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين، قل جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، قل جل وعلا الآيات كثيرة ذكر الله عز وجل. ليش؟ لأن أصلا هم ما لله عز وجل في قلوبهم تعظيم، ولذلك يحلفون عادي. قل جل وعلا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، يحلفون عادي. فالمؤمن لا يعظم القسم، يعظم القسم، واحفظوا أيمانكم. فمن هنا ورايح امسك لسانك عن اليمين احفظيه، وإذا غضبت ولا زعلت قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، بدل ما تقول والله العظيم تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، تقول أستغفر الله، يعني هالكلمات العظيمة لك الأجر والثواب والحمد لله في حل. أنت ما قلتي والله لله عليك كذا ولله عليك كذا. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك اتركي هذا الأمر ولا تلجئين إلى كثرة الحلف، وحاولي قدر المستطاع تعودين لسانك، عودي لسانك على عدم الحلف. وإذا زعلتي وغضبتي مثلا تقولي بدل ما تقول والله أني قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، بدل ما تقول والله قولي أستغفر الله وأتوب إليه، بدل ما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، بهالطريقة هذه تسلمين. لأن الآن كم حلف حلفتي، وكل حلف الآن عقدتيه ما دام بعقلك أنت وبرايك، عقلك موجود ورايك موجود، كل حلف عقدتيه عليك يمين فيه. إذا حنثتي، إذا فعلا سويتي الشيء اللي حلفتي على تركه أو تركت الشيء اللي حلفتي على فعله عليك كفارة يمين. ويلا وكم من حسبها الآن، كم عليك كفارة يا هند؟ فلا اتق الله وراجعي نفسك واتركي هذا الأمر. لا تقولين والله أنا أحيانا أزعل. كل الناس تزعل، ما يحلفون وقت الزعل، يحصل أحيانا، لكن دائما الواحد حسب ما ذكرت عن نفسك باستمرار هذا غلط. هند تقول عندها 8 أطفال وتقول تفاجأت بحمل وأنا أتعب أثناء الحمل، وتقول إني تحدثت مع زوج قلت إني أنا كذا وكذا، قال استغفر الله وأنت تكفرين بهالكلمة هذه وشيء من هالقبيل. تقول يعني علي إثم. أولا ما يجوز لزوجك أن يقول تكفرين بهذه الكلمة، هذا ما يجوز. الإنسان مثلا قال والله أنا مثلا الحرمة تقول والله أنا ما أبغى حمل وأنا أتعب وكذا، هذا ما هو بكفر، هذا ليس كفر. فقول لزوجك لا يقول هذا كفر، جزاه الله خير، يمكن هو يبغى يأدبك، يبغى مثلا يهول عليك هذا الأمر، لكن ما يجوز يقول أنت تكفرين بهالطريقة هذه. يقول لا، أنت 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 مخطئة، أنت أخطأت بهذا الكلام، أنت الآن تعترضين كأنك تقولين أن الرزق مو بيد الله عز وجل مثلا يعني الكلام. الشيء الآخر يا أخت الفاضلة، أنت طبعا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. مسألة الأولاد يجوز تنظيم الحمل، يجوز تنظمين الحمل، لكن ما تمنعينه. فأنت مثلا عندك ولد بعد 2 سنين تجيبين الثاني أو 3 سنوات، طيب، أما أنك تمنعينه بهالطريقة هذه لا، وأنت ما ظن أنك تقصدين تمنعينه، لكن رتب الحمل، رتب نظم الحمل، يعني كل 2 سنين كل 3، ما دام عندك مشاكل صحية في القلب وما دام عندك مشاكل صحية أخرى فرتبي، لكن قولي استغفر الله وتوبي إليه وحاولي واعرفي ما أن هالحمل اللي جايك ما تدرين قد يكون سبب من أسباب دخولك الجنة وسبب من أسباب رزقك ورزق زوجك، ما تدرين. الله عز وجل يرزق من يشاء، من حيث الرزق مكتوب والأجل مكتوب وكل شيء مكتوب، فربما يكون هذا الولد سبب من أسباب خيركم اللي أنت تقول كرهتي إن إن إنك حملت فيه، ما تدري. أبو همدان بارك الله فيه من عجمان يسأل يقول صليت العشاء جماعة، يقول جيت في الركعة الرابعة، يقول لما قمت أقضي جاء شخص و يعني نبهني على أن يصلي معي، يقول هل أكون الآن بهذه الحالة إمام وممكن أجهر؟ الجواب نعم، الآن انتقلت من نية كونك منفرد إلى نية كونك إماما، وهذه جائزة وفيها نصوص ولله الحمد والمنة، وتجهر بالقراءة لأن الجهر في صلاة الفريضة سنة، صلاة العشاء تجهر في القراءة وتكون إمام له، وإذا جاءت جماعة ثانية كملوا صف وراك أيضا تجهر بالقراءة وتكون إمام. أبو همدان يقول خالته توفيت، ويقول كان عندها ذهب وعطت الوالدة وقالت هذا خليه عندك حتى يكبرون البنات، يقول بأن خلفت 3 بنات وولدين وزوج، يقول الزوج محتاج للذهب، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الذهب حق للورثة، والورثة الآن محصورون في الزوج وفي الأولاد الذكور والإناث، فالزوج يأخذ السدس والذكور والإناث يشتركون في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز للوالدة، لا يجوز لها، ويحرم عليها أن تبقي الذهب عندها ما دام الورثة يطالبون فيه، ما دام الأب يطالب فيه هذا حقه. وقضية والله أنه تقول خليه يا ما يكبرون البنات، هذا مو بصحيح، لأنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، البنات ما يستحقون إلا نصيبهم في التركة، ما يستحقون الذهب كامل. ولذلك لو قالت أمهم والله الذهب هذا للبنات نقول ما يجوز، هذا يرد إلى التركة، يرد إلى التركة ويتقاسمون الورثة. فأخبر الوالد اليوم تقول لزوج أختها الله يرحمه زوج خالتك تفضل هذا الذهب، ولو كتبت معد قيدته ولا شيء أو شهدت على هذا طيب، وتقول هذا اللي عندي والله يوفقنا وياكم وتقاسموا فيما بينكم. تفضل أخوي أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخنا؟
مرحب أخوي،
ربي يسدد خطاك إن شاء الله.
آمين وإياك.
دكتور بس عندي حالة، أنا موظف بدار حكومية.
نعم.
اي فدزوني على لجنه مشتريات، يعني انه اشتري قد حاجه سلعه من الدائره يعني من الخارج، فمن رحت اني لقيت ارخص الاسعار زين، فجبت الاسعار وشافوها، بعدين هذا اللي طلع هاي السوق اللي عندنا ينطي نسبه للي يجيب هذا العروض.
اي نعم،
فهم الدكتور؟
اي نعم واضح.
اي هاي من اني فمن خاطبت الدائره قلت لهم ترى ينطوني نسبه، قلت لهم النسبه تقريبا بدت 300 دولار قطعتها أصلا نزلتها من السلعة. فمن رحت جبت السلعة مرت له من عدا هاي الرشوة أو الإكرامية اللي يسموها. بعد ما اشتريت السلعة النوب انطاني مبلغ قال لي هذا حقك. فيا دكتور ما أعرف إنه هاي إكرامية أو رشوة. فتبع تقريرك أنت بعد
إن شاء الله يا أخوي أحمد تسمع الجواب إن شاء الله.
مشكور دكتور.
مرحبا. طيب طيب. طيب أبو ديار بارك الله فيه من العراق يقول عندها اثنين من الأصدقاء يقول واحد حالته ميسورة والثاني حالته متوسطة. يقول الثاني عقيم دفع فلوس وحاول يعالج ما استطاع يعني ما قدر الله عز وجل. يقول يعني ممكن الثاني يعطي أحد أولاده يربيه عنده مثلا وكذا من دون أن ينسب إلى نفسه. أخوي الفاضل أبو ديار بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لي أولا لابد أن نتكلم على مسألة التبني. التبني كان في أول الإسلام كان موجودا ولذلك زيد بن حارثة كان ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكان يقال زيد بن محمد. فلما أنزل الله جل وعلا قوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم قام النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس وقال تلا عليهم هذه الآية وقال هذا زيد بن حارثة. ولذلك قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. والمقصود بأن التبني منع وحر في الإسلام فلا يجوز لشخص أن ينسب أحدا إليه. ولذلك جاء الوعيد الشديد والعذاب الأكيد على من نسب أحدا إليه وهو ليس منه أو من انتسب إلى غير أهله يريد الانتفاء منهم فإن هذا كفر والمقصود الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية أخذ ولد لتربيته وحضانته من دون نسبته إليه مشروع بشرط وهو أن يرضى الأبوان الزوج الأب والأم لا بد من رضا الاثنين. وإذا رضي أحدهما دون الآخر فليس للآخر أن يجبر من كره ذلك على أن يعطيه للآخر لا يجوز. فهما فهذا حق يشترك فيه الاثنان الأب والأم لا بد من رضاهما التام على أن والله يعطى فلان يحضن هذا الابن يكفله يربيه علمه كذا ما في بأس في مثل هذه الحالة بهذا الشرط بارك الله فيك. وأيضا أن يكون الشخص الثاني أمين بحيث لا يكون عنده شيء من الفسق والفجور ومعنى مأمون الجانب لا يعاقر الخمرة لا يعني يرتكب الفواحش مأمون الجانب عموما. لأن حضانة الابن عنده لا شك إما أن تكون يعني إما أن تكون إلى خير أو إلى شر والعياذ بالله. فإذا وضع الطفل الصغير وهو عجينة وخامة عند إنسان تقي نقي ستكون التربية صالحة بإذن الله. وإذا وضع عند إنسان فاجر والعياذ بالله فقد تكون التربية سيئة. فأخبرهم بهذا بارك الله فيك. الأخ أحمد من العراق يقول بأنه موظف في دائرة حكومية يرسلونه في مسألة لجنة المشتريات يقول أجيب أسعر عفوا يجيب أرخص الأسعار. يقول أحيانا السوق اللي تبين لي بأن السوق اللي أجيب من عنده لما أجيب لهم العروض يقول لي يعطون مبلغ معين نسبة معينة تقريبا $300. يقول أنا أخبرت الإدارة بهذا يقول لما جيت مرة ثانية وجدت بأنهم أيضا أعطوني مبلغ وقالوا هذا حقك. يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أولا أخوي الفاضل بالنسبة للموظف المنتسب إلى منشأة أو دائرة حكومية أو شركة أو مؤسسة يجب عليه أن يكون أمين. وعموم أهل الإسلام يجب عليهم أن يكونوا أمناء. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولذلك الموظف الذي يتقاضى راتب من هذه الجهة يجب أن يكون أمين. ومن جملة الأمانة أنه ما يأخذ هدايا ولا يأخذ رشاوة ولا يأخذ إكراميات ولا يأخذ أي شيء في زيادة على يعني في مقابل عمله الذي يتقاضى عليه راتبا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل رجلا من الصحابة يقال له ابن اللتبية وهو من الأزد أزد الجنوب أرسله في جباية الزكاة. فلما عاد قال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلا جلس في بيت أبيه وأمه تأتي هديته. يقول يقول نحن نولي الرجل مما ولانا الله، يقول هذا لي وهذا أهدي، هذا لكم وهذا أهدي إليه. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول. وواضح يا أخي الفاضل من خلال الحالتين، الحالة الأولى والثانية، أن هذا السوق للأسف الشديد يعمل عملا غير صالح، بمعنى أنه يحاول قدر المستطاع أن يشتري ذمم اللجان القانونية أو اللجان المالية، يشتريها بمثل هذه الأشياء. الحق الأخير هذا اللي أعطاك إياه، قال هذا حقك، هذا ليس حق لك ولا يجوز لك أخذه، وأن تتقاضى راتب بالنسبة للنسبة الأولى هذه ترجع إلى الدائرة. يعني أنت الآن جبت بسعر مخفض وأعطوك نسبة عليه، هذه ترد إلى الدائرة. إذا قام مدير الدائرة وقال والله هذه من عندنا لك، ما فيش، أما الأصل لا، ترد إلى الدائرة. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.